كان أول من قال في القدر معبد للجهني. أنتم تقولون في القدر أم لا؟ نحن نقول في القدر؟ نقول في القدر أو لا نقول؟ نقول أو لا نقول؟ نقول نعوذ بالله، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر، نحن نقول بالقدر ولا نقول في القدر. معبد الجهني مبتدع، أصبح إماما للمعتزلة، اتخذوه إماما، فهو يقول في القدر، أما نحن فنقول في القدر. والقول في القدر أي طعن فيه، أي طعن فيه. وما معنى الطعن في القدر عند المعتزلة؟ يقولون أن الله لا يخلق الشر، ولكن الشر والسيئات والمنكرات إنما هي من خلق فعل الإنسان، وذلك حتى يحاسب عليها هذا المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى المعتزلة كما ورد لهم القدرية، سمى القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، ولا يسلم طريق من طرقه من نغمل، ولكن بمجموع الطرق يصل إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن، أي حديث القدرية مجوس هذه الأمة، حتى ما يقول أحد أنا أتكلم من حديث مسلم. القدرية مجوس هذه الأمة حسن بمجموع طرقه. وكيف لما سماه مجوس؟ المجوس يؤمنون بإلهين اثنين، إله الخير وإله للشر، وإله الخير يخلق الخير وإله الشر يخلق الشر. فلما قالوا قدرية وعلى رأسهم إمامهم معبد الجهني الذي كان بالبصرة، لما قال أن الأمر هو نفس وأننا نخلق أفعالنا السيئة والمعاصي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم القدرية. ولا أريد أن أطيل، وأريد فقط أن أخفف من الحديث حول الأسانيد والرجال، فأقول مذهب القدرية مذهب ضلال، ومذهبهم منجوج مردود بالذوق والعقل والفطرة وقبل ذلك بالنصوص الشرعية. وأذكر لطيفتين جيدتين ترد على هؤلاء. واحدة من إمام من أئمة أهل السنة، والأخرى من أعرابي صاحب فطنة. اجتمع أبو إسحاق الصفرائيمي بحضرة الصاحب بن عباد وكان أميرا مع إمام من أئمة المعتزلة، وكان هذا المعتزلي في مجلس فيه أمير معتزلي، فأراد أن يشد ظهره وأن يتقوى على أبي إسحاق، فبدأ يطعن في مذهب أهل السنة في هذه المسألة بالإلغاز للإماء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو يظن أننا لما نقول أن الله يخلق الشر أننا لا ننزه الله عن الفحشاء جل جلاله. فقال هذا المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم أبو إسحاق مراده، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قصرا؟ فسكت. أو يعصى ربنا قصرا؟ فسكت. والثانية، دخل أعرابي على بعير له المسجد وربط بعيره على باب المسجد، ثم خرج ولم يجد بعيره، ثم رجع فوجد شيخا ذا لحية وحوله تلاميذ يدرسون عليه، ونظر فيه فوجد فيه سمات الصلاح، فقال له يا شيخ ادعو الله ان يرد علي ضالتي فاني قد ضاع بعيري. فرفع الشيخ يديه وكان معتزليا وقال اللهم انك لم ترد ان يسرق بعيره وسرق، اللهم فردد عليه ضالته. فقال المعتزلي، فقال الاعرابي للمعتزلي قال يا شيخ لا اريد دعائك. قال لما؟ قال لأن الله لم يرد ان يسرق فسرق، فاخشى ان يريد ان يرد ولا يرد، فسكت. فاذا اخواني هذا مذهب مبتدع تبرى منه الصحابة. ولذا قال يحيى ابن يعمر وهو تابعي جليل قال كان اول من قال في القدر، اي طعن في القدر، بالبصرة معبد من الجهني. ومعبد هو ابن عبد الله ابن عويم الجهني، لم يخرج له الا ابن ماجه في السنن. هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ هل هذا الرجل في هذا السياق من رجال مسلم؟ لا. مسلم ما قال، ما جعله حلقة في الإسناد. فلما يقول يحيى بن يعمر أول من قال في القدر بالبصرة معبد من الجهني، فلا يعني ذلك أن معبد الجهني من رجال مسلم. ولذا من نظر في ترجمة معبد بن عبد الله بن عويم الجهني لا يوجد له رمي، ولم يخرج له لا البخاري ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي، وإنما خرج له ابن واجه. وترجمه الذهبي في الميزان وقال عنه صبوق في نفسه، وكان الحسن البصري يحذر منه، وخرج في فتنة ابن الأشعث، وصلبه الحجاج بن يوسف الثقفي صبرا فقتل. وكان قبل أن يصلب يندم على ما وقع منه ويظهر التوبة والاستغفار مما حصل منه. قال فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شك عبيد الله بن معاذ أو أبوه، لأن السياق لهما، السياق لعبيد الله. شك عبيد الله بن معاذ الأندري شيخ مسلم هل كان حاجين أو معتمرين، فقال حاجين أو معتمرين. بينما غيره ممن رواه عن عبد الله بن بريدة جزم أنهما كانا حاجين. وقد سمعنا في إسناد لاحق عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة بالإسناد قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجة أو حجة، وكلاهما جائز. فمطر الوراق جزم بأنهما كانا حجين، وعبيد الله بن معاذ الأنوري قال حجين أو معتمرين. وهذه المشاكل لا يقضي عليها إلا التخريج وتجميع الطرق. ماذا قال وكيع؟ ماذا قال وكيع؟ قال حجين أو معتمرين؟ لا ندري. لما لا ندري؟ لأن الإسناد قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمة، ثم ساق الإسناد عن عبيد الله وقال هذا لفظه. الآن لفظ وكيع في الحديث لا نعرفه، لفظ وكيع في هذا الحديث لا نعرفه، وسنعرفه بعد قليل إن شاء الله. أسأل سؤالا، هل حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم أم لا؟ أعود السياق، اسمعوا. قال فانطلقت أنا، من القائل؟ يحيى بن عمر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. هل حميد بن عبد الرحمن في هذه الرواية من رجال مسلم؟ ليس من رجال مسلم. ولكننا لو رجعنا إلى التقريب أو إلى التهذيب أو إلى كتب الرجال التي صنفت حول الكتب الستة لوجدنا أنه يرمز له
بميم.
لما؟ لأن الطريقة التي بعدها فيها الطريقة الثالثة وليست الثانية، وأرجو الإخوة أن يتابعوا معي في القراءة. الطريقة الثالثة عن عثمان بن غياث، حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا. اذا حميد في هذه الرواية اصبح من رجال مسلم، اما في الرواية الاولى ليس من رجال مسلم. ثم بالفحص والتتبع وجدنا ان مسلما في صحيحه اخرج لحميد بن عبد الرحمن، اخرج لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريرة في كتاب الصيام، وعن ثلاثة من ولد سعد بن ابي وقاص في كتاب الدعاء، وعن رابع في كتاب النبات. فمسلم صرح وجعله حلقة في الاسناد، في الاسناد في الطريق رقم ثلاث من الحديث الاول، وفي ثلاثة مواطن اخرى تأتي معنا فيما بعد ان شاء الله. فاذا حميد بن عبد الرحمن الحميري من رجال مسلم، ليس لسياقه هنا وانما للطريق الثالث. قال فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين. فقلنا كانت عندهم المرجعية العلم، والناس يرجعون الى كبار الائمة والى العلماء. فلما وقع ما وقع في البصرة يسلم او واحد منهم ويحل لهم هذه المشكلة، فكان ذهابهم من المدينة اصالة لكي يسألوه عما حصل في بلادهم. ولان الناس في مسائلهم ومشاكلهم رجعوا الى علمائهم ووجد العلماء بينهم، لما وجدت هذه الفوضى هذه الايام في الفتوى. ورحم الله من قال ان العلم نقطة كسرها الجاهلون. قال لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء لا يقولون بالقدر وانما يقولون في القدر. فوفق لنا، هذا لفظ من؟ لفظ عبيد الله. اما اللفظ الاخر وهو رقم ثلاث، قال يحيى بن يعمر وحميد عبد الرحمن قال لقينا. وفق لنا غير لقينا، وفق لنا إصابتنا، التقينا به من غير ميعاد من غير ترتيب. فهذا اللفظ أدق من لكم لقينا. لقينا قد يكون عن تتبع وبحث وسؤال وتخصيص، أو قد لا يكون عن ذلك. فمعنى لقينا واسع. أما لكن فوفق لنا، لفظ وفق لنا لفظ فيه معنى جائز. ولكم ابي يعلى في المسند فوافقنا عبد الله بن عمر، ومعنى وافق اي صادق، معنى وافق اي صادق. هم ما تتبعوا، هم يريدوا اي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسألوه عن هذا الامر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد. وفي الوكيع الذي عمله المصنف قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارج من المسجد. لفظ وكيع خارج من المسجد، ولفظ عبيد الله بن معاذ العنبري داخلا المسجد. ومسلم كما قلت ما وضع شيئا في المسند الصحيح الا بحجة، وما ترك منه شيئا الا بحجة. هذا الحديث مروي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرج مسلم هذا الحديث الا عن اثنين، الا عن عمر وعن ابي هريرة. من تتبع الطرق ونظر يجد ان اغلب الصحابة قالوا خارجا، قالوا داخلا ولم يقولوا خارجا. فاعتنى مسلم بالالفاظ ودقق فيها واختار هذا هذه الأحاديث من 300,000 حديث مسموعة. تختار الألفاظ وتقسم أدق الألفاظ. سائر من روى الحديث قال داخلا ولم يقل خارجا، ولذا هو دقق وذكر أدق الألفاظ وصح الألفاظ. داخلا المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي، لما رأينا عبد الله بن عمر والظاهر أنهما كانا يعرفانه فاكتنفاه، ويقولون كنفا الطائر جناحاه، أي واحد منا عن يمينه والآخر عن شماله. فسرا فاكتنفته أنا وصاحبي، قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. والظاهر أن يحيى بن يعمر كان أكثر حجة أو كان متحمسا أكثر للمسألة، أو كان فيه مندفع أكثر لمعرفة الصواب، وأن ذاك الرجل لعله كان يغلب عليه السكوت أو الصمت. فقال فظننت أن صاحبي، من هو صاحبه؟ حميد بن عبد الرحمن، سيصل الكلام إلي. غلب على ظني من الأحوال التي أعرفها أن الكلام لي وليس له. فقلت أبا عبد الرحمن، من هو أبا عبد الرحمن؟ ما ننسى الآن كنية عبد الله بن عمر، لا تنسوا كنية عبد الله بن عمر، كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن. فقلت له أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر طيل لنا ناس يقرؤون القرآن، أهل عبادة وأهل العلم، ويتقفرون العلم. وتقفر العلم أي طلبه وتتبعه، يتتبعون. وهذه رواية الجماعة، جماهير رووا هذه اللفظة يتقفرون، ورواها بعضهم يتثقرون بتقديم الفاء على القاف. ومعنى يتقفرون يبحثون عن غوامضه ويستخرجون دقائقه. يتقفرون يجمعون، ويتثقرون يبحثون عن الدقائق والخفايا. قال وذكر من شأنهم، من الذي ذكر من شأنهم؟ يحيى بن يعمر. من القائل وذكر من شأنهم؟ الراوي له عن يحيى بن يعمر. من الذي قال وذكر من شأنهم؟ من رواه عن يحيى بن يعمر. ومن الذي رواه عن يحيى بن يعمر؟ عبد الله بن بريدة. ماذا ذكر من شأنهم؟ ذكر من شأنهم بعبادة وصلاح وخير. ومن تتبع الطرق ونقرأ بعد قليل يجد شيئا زائدا من المذكور ها هنا. وذكر من شأنهم، وبعد ذلك قال وأنهم يزعمون أن لا قدر، لأن الأمر ألف، أي الأمر مستأنف وليس مكتوبا في الأجل، والمراد أن هذا في الأعمال الشر والمعاصي التي يفعلونها. قال من القائل؟ عبد الله بن عمر. فإذا لقيت، جاء يحيى بن يعمر، الخطاب لمن الآن؟ من ابن عمر إلى يحيى بن يعمر. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. بعض علماء المصطلح يذكرون سبب ورود وسبب إيراد بالحديث، ويقولون سبب ورود الحديث الحادثة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. سبب الورود يشبه سبب النزول، وسبب الورود كنظرية مسألة شائكة. وأول من نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات، واستفاد مما كتبه علماء التفسير أصول التفسير واستفاد من أسباب الورود في أسباب النزول، أسقط هذه على تلك مع مراعاة بعض الأشياء، ونصف على فوائد أسباب ورود الحديث. ومعنا بعض إخواننا الذين يحضرون الدكتوراه يكتب نظرية لنيل رسالة عالمية للدكتوراه، ويعني من الموجودين بيننا يكتب نظرية في أسباب الورود. أسباب الورود اعتنى بها ابن حمزة الحسيني في كتابه البيان والتعريف ونصف على مفرداتها، وبقيت النظرية صعبة. وماذا يستفاد منها من ناحية نظرية؟ أمر عسر يحتاج إلى استقراء، ونسأل الله أن يكون في عون هذا الأخ. ولكن أريد بهذه المناسبة أن أفرق بين سبب الورود وسبب الإيراد. سبب الورود هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وسبب الإيراد هو السبب الذي من أجله أورد من روى الحديث عن الصحابي. فهذا الحديث القصة التي من أجلها أورد عبد الله بن عمر هذا الحديث عن أبيه يسمى سبب ورود ولا سبب إيراد؟ يسمى سبب إيراد ولا يسمى سبب ورود. ثم ساق الحديث على ما سمعتم. وقبل أن نبدأ بشرح الحديث، ويكون إن شاء الله تعالى هذا نصيب الدرس القادم، أرجو من